الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا وداوي نفوسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ذكرت قبل ذلك غير مرة أن السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد في هذا الطريق من علامات مميزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. الصوى جمع صوة، والصوة هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحدده وتبينه. الصوة هي هذه الحجر العظيمة التي توضع لتقول الطريق من هنا، زي العلامات الإرشادية، اليوفط الزرقاء الكبيرة في عصرنا، هذه الصوى. الإسلام له صوى ومنارا كمنار الطريق. من لم يمر بهذه الصوى والمنارات من منارات الطريق لم يسر الطريق إلى الله. ذكرنا سابقا أن من هذه الصوى العظيمة الأنس بالله. اللهم ارزقنا الأنس بك يا رب. فمن لم يشعر الأنس بالله لم يمشي الطريق إلى الله، ما زال بعد في التيه، لم يشعر الأنس بالله عز وجل. لابد لكل من سار في هذا الطريق أن يمر بهذه الصوة، استشعار الأنس بالله والوحشة من الخلق، فيأتنس بالخلوة والأماكن الخالية، ويستريح ويستأنس بالهدوء، الأنس بالله عز وجل. ذكرناها في قضية فضول المخالطة. ثم اليوم أقول أيضا أن من صوى الطريق إلى الله عز وجل مقت النفس، ونحن في سلسلة الكلام على ولادة القلوب. اللهم ارزق قلوبنا ولادة جديدة. وذكرنا أنه لا بد أن يخرج القلب من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. لا بد من مقت النفس لتخرج منها. كنا في اللقاء الماضي عدم رؤية النفس، هذه الأولى، ألا ترى نفسك. ما يحدش يقول عليك فلان ده شايف نفسه شوي، شايف نفسه حبتين. قضية هنا مقت النفس. النقطة الثانية اليوم: مقت النفس لتخرج من نفسك لا بد من مقتها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لن يبلغ العبد التقى حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يعود على نفسه فيكون أشد لها مقتا. مقت النفس من علامات الصديقين، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: من علامات الصديقين لذلك قيل لبعض السلف: ماذا تصنع بشهوتك، شهوة النفس؟ فقال: وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أنيلها شهوتها؟ نعم، حين تقول له نفسه نفعل أو نصنع أو نعمل، يقول لنفسه تنيلي على عينك، انت عملت ايه عشان تاكلي يعني؟ لا ينيلها شهوتها. عرفت الآن أن سر حجاب قلبك عن ربك حبك لنفسك، الأنانية، حب الذات، الأنية الشاخصة، عبادة الأنا، حب النفس. إن كثيرا منا يعيش هذه الآفة، ولذا هو لم يسر إلى الله قط، ولم يمر في الطريق إلى الله أبدا. لو مر في الطريق إلى الله فلا بد أن يمقت نفسه، ولا بد. ولذلك قال العلماء أن سبيل مقت النفس في أربعة: أولها المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. لله عليك نعم ولا ما فيش؟ أيوة دي مش عجباني. لله عليك نعم كتير، ده الأدب صح؟ مش أيوة. أيوة إيه؟ أيوة دي لما يكون عليك نعمة ولا نعمتين. لكن لما تبقى نعم ربنا مغرقاك من فوقك لتحتك من يوم ما اتولدت للنهاردة، يبقى ما ينفعش أقول أيوة، ينفع أقول وأكثر من كده كمان لو حاجة محتاجينها. أغرقانين في نعم ربنا؟ طب وذنوبك؟ وتعصيه بنعمه، يعني يديك فلوس وتعصي بيها، ومديك عربية بتعصي بيها، وودان تعصي بيها، وعينين تعصي بيها، ودماغ تدبر بيها المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات، دماغه رهيبة في المكر، في التخطيط للمعاصي والتدبير لها وتجميلها وتحسينها، دماغه خطيرة في اللعب بدينه وتخطيط معصية ربه، وبيخطط بدماغه اللي ربنا ادهاله، وربنا لو شاء يقدر سبحانه وتعالى يقدر يجعله أهبل ومعتوه زي الناس اللي، ولا ما فيش؟ هي دي المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. لما نيجي نقيس بقى، نوازن نعم ربنا قد ايه؟ لا، ومش شكرك عليها، لا، ومعاصيك قد ايه؟ تكره نفسك صح؟ تكره نفسك صح. القضية لما تيجي تقيسها كده، طيب نفسك في ايه من ربنا وما ادهلكش؟ ده اداك من غير ما تسأل، واداك اكتر من اللي بتحلم بيه، ومع ذلك ما زلت تعصيه وهو يستره، وتبتعد عنه ويتقرب إليك، وتجافيه ويتودد إليك، أنت تغضبه وهو ييسر أمرك ويعافيك ويلطف بك ويدافع عنك. تكره نفسك بقى ولا لا؟ والله تقول نفسك إيه اللي أنا بهببه ده؟ إيه اللي أنا بهببه؟ أعوذ بالله من نفسي دي. بعدين دي نمرة واحد، المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. اثنين، معرفة عيوب النفس. ليس أحد كاملا أبدا ولا معصوما إلا الأنبياء. يبقى لازم كل واحد مننا بلا استثناء في عيوب، ولا مفيش؟ في عيوب. عيوبك إيه؟ أنا لو في مجلس فيه شوية الشباب الصغيرين دول بس كنت شاورت عليهم واحد واحد، عيبك إيه؟ قول لي عيب بسرعة من غير ما تفكر، بسرعة قول لي عيبك. ما قالش. يبقى أصلا هو ما يعرفش، لأنه معجب بنفسه. اللهم إنا نعوذ بك من العجب. هو معجب إنه رجل حليوة وشيك، وهو بيتكلم حلو، وهو عارف مزاياه، لكن عيوبك إيه؟ هو الأخ بيقول أنا عيبي إطلاق البصر، ده مش عيب، ده معصية وذنب. عيب النفس ده حاجة تانية. عارف مسألة غض البصر وإطلاق البصر يعني عيبه إيه؟ أن همته دنيئة، يقول أنا دنيء الهمة، ده العيب. ده العيب إن هو عزيمتي فاترة، كل ما عزم على حاجة ما تكملش. هي دي قضية بقى معرفة عيوب النفس. إحنا عايزين نبدأ نفحص في عيوبنا، والكلام ده أنا دعوت إليه قبل كده وقلت لك لما تيجي تكتب عيوبك ما تكتبش غض البصر، إطلاق البصر، النظر إلى النساء، ده مش عيب. لا لا لا، ده أنا عايزك تتوغل، تبحر في أغوار النفس لتبحث عن الداء الدفين وأصل العيب، زي ما قلت دلوقتي كده خساسة الهمة. عايزين نقرأ، أظن قلت لكم دي، ولد جاب يقول عايزين نتربى بتاع، قلت له طب اكتب لي هنا أنت تقدر تعمل إيه وأنا تابعك عليه. فبيكتب أنا أقدر من اللي كتبه بقى أصلي على النبي 10 مرات في اليوم. 10 مرات في اليوم يا مفتري، لا شوف خساسة الهمة بقى. طب لو قلت له أنت تشتغل عندي تاخد كام في اليوم؟ إيه رأيك 10 جنيه في اليوم ولا تاخد 100؟ يختار إيه؟ 10 مرات يصلي على النبي في 24 ساعة. شوف دناءة الهمة وخساسة الهمة قد إيه؟ هو ده الآفة وده العيب. إن يجي نقول له هتقوم الليل قد إيه؟ يقول ركعتين قبل الفجر. هتقرأ كم جزء في اليوم؟ نص جزء في اليوم. خسيس. سبحان الله العظيم، كنت بتكلم في شريط مع الشيخ محمود دلوقتي اسمه أنت بتحوش ليه؟ خايف من إيه؟ الآن من إيه؟ تقدر تقول لي أنت بتحوش ليه؟ طب خايف من إيه؟ ما اللي إداك النهاردة هيديك في المستقبل. إيه؟ تدبير. أنت بتدبر معاه هيضيع اللي أنت دبرته. ما أنت مش قده. الشاهد أقول له اسكت. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لك أنا بقى، أنت عارف أنت بتحوش ليه؟ لأنك مش متصور إن القرآن يختم في ركعة. قال له طب وإيه علاقة دي بدي؟ ما أقول لك إن لو أنت متصور إن القرآن يختم في ركعة بحول الله وقوته وتسديده وإعانته تشيل دي وصلت ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول إن المأساة النهاردة مش إن إحنا ما بنختمش القرآن في ليلة، المأساة إن إحنا مش متصورين إن ده ممكن يحصل. فهمني إزاي؟ إحنا لو متصورين إن ده ممكن يحصل هنعملها، هيحصل. المشكلة في إن إحنا بنقول لا، القرآن 30 جزء والجزء بياخد نص ساعة يبقى كام؟ 15 ساعة. طب الإمام الشافعي كان بيختم مرة بالنهار ومرة بالليل، يبقى إحنا محتاجين 30 ساعة واليوم 24 ساعة. ده لو ما كلش ولا ما نامش وما دخلش حمام وما صلاش. وأنا بقول لك أنت نسيت في حاجة مهمة قوي، فين بركة ربنا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لما دي غايبة عنك بتحوش، وانت لو تصورت دي يبقى اللي دبر ديك هيدبر المستقبل، مش هتنشغل بالتانية خالص. يقول لي اخدي بالاسباب، طب ما تاخد بالاسباب كده وتقعد تقرا في المصحف، خذ بالاسباب وقول انا هختم القرآن الليلة دي، خذ بالاسباب واقعد اقرا وشوف البركة هتيجي منين. اخذن بالاسباب، لكن احنا اخذن بالاسباب في الدنيا ونيجي مع الاخرة لما ربنا يسهل بقى، ادعيلنا ربنا يفرج. شاهد نعود تاني، معرفة عيوب النفس. انا عايز اشاور لك كده، عيبك ايه؟ تبقى عارف عيوبك. المعجب ما يعرفش حاجة. عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. الرجل اللي معجب بنفسه وراضي عن نفسه يعرف عيوب. عيوب ايه يا عم الشيخ؟ الحمد لله انا مفيش عيوب، زي الفل كله تمام. معرفة عيوب النفس مهمة جدا، لازم تعرف عيوب نفسك وتؤمن ابتداء انه ما من بشر الا وفيه عيب، ما من انسان الا وفيه عيب. نمرة 3 هي العناصر دي عشان ايه؟ مقت النفس. ازاي الانسان فعلا يكره نفسه الامارة بالسوء؟ اول حاجة المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. عايزين نوازن بين نعم ربنا عليك وذنوبك. نعم ربنا قد ايه وذنوبك قد ايه؟ فساعتها تكره نفسك اللي مقصرة في حق الله. نمرة 2 معرفة عيوب النفس. اللهم اصلح عيوبنا واستر عيوبنا. ومعرفة عيوب النفس ينبع ابتداء من قناعتك ان فيك عيوب. الكتاب اللي انا اديته لكم دلوقتي، الكتاب ده لابن حزم. ابن حزم من العلماء الكبار، من اكابر العلماء ومن اذكياء العالم. الرجل ده له قصة عجيبة جدا، انه كان ابوه امير، امير بلد، امير دولة. ففي يوم حصل عندهم حالة وفاة، فدخل المسجد عشان يصلوا على الجنازة، فراح قاعد، قالوا له قوم صلي ركعتين، فوقف يصلي ركعتين. فراحوا دفنوا الجنازة ورجعوا على المسجد بعد العصر، فوقف يصلي ركعتين، قالوا له اقعد ما فيش صلاة اقعد. فقال لما احرجت قلت والله لأتعلمن العلم. وكان عمره 26 سنة. مفيش حد بيتعلم العلم وعنده 26 سنة، اللي عايز يتعلم يبقى عنده كم؟ 6 سنين. ده الكلام ده عندهم النهاردة كله بيبدأ بعد 30 بعد 40 لما يأكل دنيا ويشبع ويؤدي المعاصي كلها على أكمل وجه وبعدين يبدأ يلتزم. يا رب توب على عصاة المسلمين، مأساة. وعشان كده بنقعد ننظف كتير عشان تشيل الجلخ بتاع السنين عشان تبني على نظيف. المهم ان ابن حزم بدأ يتعلم وعمره 26 سنة، فصار من اكبر علماء عصره. بيقول ايه بقى؟ خلي بالك من الراجل ده، كلام خطير جدا. وعشان كده انا جبت لكم كتاب، لان انا كل مرة بقول لكم هاتوا كتاب كذا ويقروا وما بيجيبوش حاجة، فقلت اشتري لكم على حساب المرة دي لله عشان تقروا. يقول: كانت في عيوب فلم ازل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الانبياء صلوات الله عليهم والافاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. الشاهد اللي أنا بقوله هنا إن الرجل اعترف في البداية إن في عيوب. في مرة عمل مناظرة ابن حزم ده مع واحد اسمه أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي كان رجل من أكابر العلماء. ابن حزم زي العلماء كل الدنيا كده، له أخطاء اسمه ظاهري. ظاهري يعني بياخذ بظاهر النصوص، فالفقهاء بيعيبوا عليه إنه بياخذ بالظاهر. فحصلت بينه وبين أبو الوليد مناظرة، أبو الوليد سكته طبعا، أبو الوليد فقيه كبير، فوقفه. فقال أبو الوليد الباجي: اعذرني، فإن معظم مذاكرتي كانت على سراج الحرس. فقال: بل أنت تعذرني، فإنني ربيت وفي فمي ملعقة من ذهب، والغنى أضيع للعلم من الفقر. وصلت ولا شكلكم بلمين كده يا ابني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تبقى مش فاهم قول لي عيد، اشرح، ترجم، وضح. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا في مناظرة مع بعض، فأبو الوليد الباجي بيقول له: سامحني، اصلا انا كل مذاكرتي على مصابيح الحرس. ما كانش عندهم، ابو الوليد الباجي ما كانش عندهم مصباح في البيت، عندهمش فلوس يشتروا زيت عشان المصباح. فكان لما يجي يذاكر الحرس بالليل بيمشوا بمشاعل عشان الحرمية، بيمشوا بمشاعل يطوفوا كده في الشوارع طول الليل، فكان ماشي ورا الحرس يقرا على ضوء المشاعل دي. فيقول له: اعذرني يعني لو انا غلط، عشان كانت قرايتي ممكن بس تتلخبط وانا ايه وانا ماشي ورا الناس دي. قال له: لا لا، ده انت اللي تعذرني، لأن أنا ربيت وفي فمي ملعقة من ذهب، والغنى أضيع للعلم من الفقر. قالوا: لا، الترف هو اللي يضيع العلم مش الفقر، الفقر هو اللي يثبت العلم. الشاهد إن الراجل ده اتربى ببيت أمير، فعاش 26 سنة ما يفهمش في دين ربنا حاجة، زي ما قلنا القصة كده. فلذلك التربية دي لها أثر خطير جدا، بتسيب بواسب سيئة. وكثيرا ما قلت ان الشاب النهارده اللي بيعاني في قضية غض البصر، العيب في اصول تربيته من ابوه وامه، اصلا اصول التربية غلط. فلما تربى غلط، المعاناة اللي هو يحصل النهارده دلوقتي، يغض بصره ازاي، يبطل سجاير ازاي، يبطل ضحك وتهريج ازاي، ينسى هم الدنيا ازاي. الكلام اللي هو بيقوله النهارده التدبير والمستقبل، ده مش كلامه، ده هو تربى على كده، فهموه كده. محدش قال له: يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى حكيم قدير رزاق عليم، محدش قالها له دي، محدش قال له ابدا توكل على الله. كله بيقول له: اعتمد على نفسك وشوف مستقبلك، ومحدش ينفعك، انت لا تنفع نفسك. على هذه المعاني ربي. فلذلك نسأل الله ان يصلح ابناءنا. لما تفهم النهاردة لازم تسقي ولادك العلم ده، تسقيهم يعيشوا ازاي ويطلعوا ايه همهم وايه رغباتهم وايه اصولهم. الشاهد هنا ان ابن حزم يعترف، يقول: كانت في عيوب. ولما تقرا بقى عيوبه يقول لك اولها حاجة ايه؟ منها: كلف في الرضا وافراط في الغضب، فلم ازل اداوي ذلك حتى وقفت عند ترك اظهار الغضب. رجل صريح جدا، صادق جدا، ما قالكش لحد ما بقيتش اغضب، لا ده قالك ايه؟ بغضب بس ما بيظهروش. هي دي المأساة، ان كتير مننا لما يزعل يتنرفز يكسر الدنيا، يزعق ولما يتكلم يغلط. فمطلوب مع الرياضة ان انا بس اعمل ايه؟ لما ازعل اسكت، ادخل اوضة واقف على نفسي بس، خلصت. ما هو خلاص، اصلا بقى طبع في النفس عشان نخلص منه بقت صعبة، صعبة جدا. فالشيخ بيقول ايه؟ وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار للنفس. نعم تحملت من ذلك ثقلا شديدا وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني وأعجزني ذلك في الرضا. زي ما بيقول ابن أمير لما كان حد يزعله كان يعمل ايه؟ يسجنه، يضربه، يشتمه، يسلط عليه 2 فتوات يجيبوا أجله. فلما التزم بدأ يمسك نفسه، بيقول لك لدرجة أحيانا كنت بمرض، موجه واحد دخل عليه أنت بكذا وكذا وأنت فيك كذا وكذا وأنت غلطان كذا وكذا، وهو ساكت ويكتم في نفسه، وهو يقدر يقول ويقدر يعمل من الكتمة في نفسه، كان إيه؟ كان يمرض يغيى فيها ويصبر. لكن بيقول إيه؟ وأعجزني الرضا، لكن إن أنا أرضى ما قدرتهاش. دي صريح وصادق، لكن بلغ درجة كويس إنه ما يزيش وإن ما يغضبش أو ما يظهرش غضبه. التانية بيقول إيه؟ ودي مهمة قوي، ومنها دعابة غالبة. كان زي ما أقدرش أقول زي أبدا، كنت أقول زي شباب اليومين دول كده، لا 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 شباب اليومين دول ما لهمش زي، لا 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 لا، في فجور في الضحك والتهريج. وانا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت كانت بعنوان فهم الحياة، انتوا عارفين ايه سبب الضنك اللي الناس فيه؟ ان احنا مش فاهمين الحياة. او كان مدخل الخطبة كده، لو قعدت في اي مجتمع ومشيت في اي مكان وشفت اي ناس ونظرت في وجوههم كده تجد في هم، في كدر، في ضيق، في نكد. ايه السبب؟ الدنيا. الكل متنكد لانهم مش فاهمين الدنيا، وعشان كده بيحاولوا يعالجوا الكدر ده بالضحك. تلاقي النكت اكتر مش كده؟ تفتح الجورنان كده اعلانات، اتصل برقم مش عارف ايه تسمع اخر نكتة، مسرحيات كوميدية، افلام كوميدية، مش عارف اتصل برقم ايه تسمع، مش كده؟ بيزغزغوا الناس بمطوة عشان يضحك، عايزين يضحكوا الناس عشان يخرجوا من، فلذلك بيعالجوا المأساة بأسوأ منها. معالجة الأمور دي بالمعاصي بتضفي كآبة أشد. يقول لك طب أنت متضايق شوية نغير جو، تعال نروح الساحل الشمالي، في حفلة مش عارف فين، بيغني مين، بنحضر إيه، ويرجع مكتئب أكتر، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهو بيعالجها بمعصية، فربنا بيبتليه بيعاقبه بهم اكتر ونكد اكتر وديك اكتر، بيضحك ويهزر ها ها ها، وبعد 5 دقايق ساعه ما يروح ويحط دماغه على المخده كده مخنوق تعبان مش قادر هيموت. السبب ايه؟ انه مش فاهم ازاي يعيش الدنيا دي صح عشان يعيش سعيد. فين اللي كان بيقول اننا في سعاده لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف؟ فين اللي بيقول إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب؟ فين القلب اللي بيرقص طربا أكتر من أهل الجنة بيظن؟ فين ده؟ مفيش، لأننا مش فاهمين الحياة. السيد ابن حزم بيعترف يقول كانت في دعابة، دعابة إيه؟ غالبة، بهزر كتير، بضحك كتير، بحب التهريج، وكده كانت في دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه منها إمساكي عما يغضب الله أو الخلق، وسامحت نفسي في شيء منها لئلا أتهم بالكبر. يقول أي حاجة تغضب ربنا بطلتها، أي حاجة تزعل الناس بطلتها، بقيت أضحك حاجة بسيطة بس عشان ما يقولوش عليا متكبر، وإيه اللي كنت أقدر أبطلها خالص. أنتوا معايا؟ أنا عايز أوصل لإيه؟ إن اعترافك إنك فيك عيوب هنبدأ نعالجها وبحدود، نبدأ نعالجها بحدود. وعشان كده جبت لك كتاب مداواة النفوس عشان تبدأ تداوي أمراض نفسك. اللهم داوي أمراض نفوسنا يا رب. معرفة عيوب النفس، أول سبيل لمعرفة عيوب النفس الاعتراف بأنه ليس هناك إنسان كامل. ثانيا لمعرفة عيوب النفس شيخ مربي ذو بصيرة ناصح أمين. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا أسأل الله أن يفرج عنه ويفرج عن كل مهموم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مكروب، حاق به بعض أصحابه ومن حوله فآذوه إيذاء شديد، فلما بكلمه النهاردة بقول له افهم الرسالة من ربنا، هو سلط عليك الناس دي ليه؟ ما هي الناس دي دماغتها في ايد مين؟ في ايد ربنا. وربنا بيظلم؟ حاشا لله، ولا يظلم ربك احدا. فسلطهم عليك ليه ومكنهم منك انهم يئذوك ليه؟ افهم، يمكن علشان ربنا بيقول لك انت وصلت النهاردة 55 سنة، اتفرغ لي شوية بقى، بطل كدح في الدنيا، اتفرغ لي وعد عبدني. مش ربنا قال حتى اذا بلغ اشده هو بلغ 40 سنة قال ربي اوزعني. فاللي وصل 40 مفروض يبدأ ايه؟ يبدأ يركن. بس كفاية كدح كده في الدنيا، 20 سنة كفاية اوي، عشان قدامك 20 سنة تانيين على الحد الاقصى وتقابل ربنا. ابدأ اشتغل بقى للملك، ما بنقولش اترك الدنيا بالكلية، لكن ابدأ حجم. او قد تكون الرسالة ما تعتمدش على البشر. كنت بقول لبعض الإخوة وإخوانا كنا نعدهم للنائبات، فإذا هم من النائبات. في ناس كده بتبقى شايلهم للعوزة، إذا بيهم هم اللي بيأذوا. فلازم ما تعتمدش على بشر، خلي كل اعتمادك على رب البشر. فممكن تكون الرسالة الناس دول كان قلبك متعلق بيهم، فربنا سلطهم عليك عشان تقطع. انت الوقت يليك مين؟ ما كل مفضل من حواليه ملوش الا ربنا، هو دي مراد ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا فضلت اقول له شوية حاجات ممكن ينظر اليها من خلال البلاء اللي هو فيه. فقال لي سبحان الله، انا بقعد مع الناس اللي بيعزوني بيقولوا لي كلام حلو، انت راجل طيب وانت فاضل وانت وانت وانت، بخرج تعبان. وانت لما بتديني على دماغي برتاح. مش بديك على دماغك، انا مش قصدي دي، وانما انت محتاج اللي يقول لك الحقيقة. النفاق في زماننا وفي ايامنا دي مال الدنيا، وكل الناس اتعودت انها تنافق بعض. بيقولوا ايه؟ افتضحوا فاصطلحوا. كله زي بعضه، ما هو ده عارف ان ده فاسق وده فاجر وده كده، فده بيقول له انت سيدنا، والتاني بيقول له انت سيدنا، ده انت راجل طيب وانت راجل طيب، وانت كريم وانت كريم، وانت يا سلام يا سلام، كله بيغني على بعضه. اللي بيقول لمين الحقيقة نادر، نادر انك تقول له الحقيقة، لو ان الحقيقة تريح. فانت محتاج عشان تعرف عيوبك محتاج اعدائك، ودي الفايدة من فوائد الاعداء. احنا قلنا الاولانية عشان تعرف عيوبك اعترافك ان فيك عيوب، اثنين شيخ ذو بصيرة نافذة يدلك على العيوب، ثلاثة اعدائك، اعدائك يعرفوك عيوبك، الحاقدين والحاسدين اللي بيتكلموا عليك بيقولوا فلان ده انت مفكرين راجل طيب، لا ده فيه كذا وكذا، قول اه فعلا والله فيه صدقوا معاكوا حق، وتبدأ تدور. لكن الكبر انك تقول لا ده حقد تضغينا دول بيحسدوني، لا اعترف، وهم شايفين اكتر منك واكتر من حبايبك. دي فايدة الاعداء انهم يدلوك. وهنا تأتي كلمة الامام الذهبي، الكلمة الذهبية اللي ما تنساهاش ابدا، قال وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل اساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا اعلم وما انت به اعلم. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لما حد يجي يقول لك انت فيك كبر تقول له ما انت متغاظ قوي ليه؟ مالكش دعوه، مش مشكله، اهو ده الكبر انك تقول له كده. حد يقول لك في كبر قول له ربنا يغفر لي، ادعي لي ربنا يتوب علي ويرزقني التواضع، انا عارف ان انا في حاجات اوحش من اللي انت تعرفها. هكذا الاعتراف والانكسار ربنا يعالجك ويدويك. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.